بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أسئلة الأخ صبري اليافعي، قال: الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، هذه مجموعة أسئلة نقدمها إلى فضيلة الشيخ الوالد يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وتولى رعايته وزاده في العلم والحكمة ونفع به عباده ودينه، آمين. قال: السؤال الأول: إذا وجدنا حديثا أخرجه بعض المتقدمين وحكموا عليه بالوقف، وأعني بالمتقدمين أمثال مالك والسختياني وابن المديني وغيرهم، ثم نجد أن بعض المتأخرين كالذهبي وابن حجر وغيرهما وصلوه بنفس الطريق الذي وقفه المتقدمون بها، فكيف نحكم على هذا الحديث في مثل هذه الحالة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اتباع الهداه ومن اتبع هداه. الأصل في مثل هذا أن قول المتقدمين أضبط في معرفة الأحاديث، كما نص الإمام ابن رجب رحمه الله في شرحه على علل الترمذي أن الحفاظ يحفظون ما لهذا الراوي من حديث مرفوع، وما له من حديث موقوف، وما هذا هل هذا الحديث من حديثه أم من حديث غيره، كما جاء ابن معين وغيره. فمثل هذا يقدم فيه أقوال الحفاظ إذا أوقفوه. أما الإمام مالك فإنه ربما أوقف حديثا شك فيه فأوقفه، ويكون الأصل أنه متصل، فالإمام مالك كان يوقف للشك، مجرد الشك يشك فيه يوقفه. فهناك موطن اجتهاد في القول بإيصاله إذا كان اختصت به إيقافه الإمام مالك. أما إذا توالى عليه أكثر من واحد من الأئمة على وقفه فالقول قولهم، وإن اجتهد بعض المتأخرين ببعض الطرق غير ذلك. ربما كانت هناك طرق لبعض الصحابة لم يشملها جزم الحفاظ، أما إذا جزموا بأنه لم يصح من أي طريق فالقول قوله.
السؤال الثاني: إذا نسب أحد أئمة الجرح والتعديل شخصا إلى مذهب معين من المذاهب الضالة أو الفرق المبتدعة، فقال مثلا فلان الرافضي أو فلان المعتزلي أو أشعري أو جهمي إلى غيرها من الفرق الضالة والمذاهب المنحرفة، فهل يعني ذلك جرحه وتبجيعه وأنه من أهل تلك المذاهب، أم أنه لا يلزم هذا؟ وإذا كان لا يلزم هذا فكيف نفهم الكلام؟
إذا نسب هذا الأصل ما لم يكن منتفيا أو ما لم يكن مشتهرا بالسنة وعنده خلاف ذلك، فإن كان معلوما بالسنة ثم رمي بمثل هذا ولم يأتي بما يبين مثل هذا الجرح، فإن مثل هذا يأخذ به قول يصل ما كان معلوما عنه، ولا ينتقل عن ما أثبته له الأئمة وما هو معلوم من شأنه من خير إلى هذا القول إلا بتفسير وبرهان وبينة. أما إن لم يجد خلاف هذا القول في هذا الرجل ولم يعارضه أحد من العلماء والأئمة، أو لم يكن مشهورا ولا معروفا إنما عرف مثل هذا، فالقول قوله. نعم.
وإذا كان لا يلزم هذا فكيف نفهم كلام المجرح؟ ثم من نص على هذه القاعدة، أعني أنه من نسب إلى فرقة مبتدعة لا يبدع من السلف خصوصا أئمة الجرح والتعديل؟
لا ينسب أنه قدري، ولو يوجد خلاف لهذا القول ثبت هذا القول عن هذا الإمام. نعم. ما خورف أو كان سنده ثابت ما ينسب إليه، قال قدري أثبت عنه ذلك، أو شيعي أثبت عنه ذلك فلان. إلا إذا وجد خلاف كان يكون لهذا عرف منه شيئا وعرف منه غيره، ثم أنه تاب فاستجد من حاله ما لم يعرفه ما يعرفه من قبل، وإما فيابد من إبراز البينة والحجة.
السؤال الثالث: هل يتعامل مع الآثار الموقوفة والمقطوعة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة كتعاملنا مع أسانيد الحديث المرفوع والذي تنبني عليه أحكام وعقائد المسلمين، ونطبق على تلك الآثار نفس القواعد الحديثية، أعني من حيث ضبط الأسانيد وتمحيص الرواة، أم أنه يتساهل ويتسامح مع تلك الآثار غير المرفوعة ما لم يتسامح ويتساهل مع المرفوعات من حيث الحكم بالصحة والضعف؟
الأصل إجراء الأحكام أحكام المصطلح في الأحاديث والآثار، لا على أنها تنبني على الآثار ما تنبني من الأحكام على الأحاديث، لكن كيف يعرف هذا أنه صحيح أو أنه ضعيف إلا باتصال سنده كما اتصل في الصحيح، أن يتسند بنقل العدل الضابط أن العدل الضابط إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معلا. وهم يقولون أن الآثار يتسامح فيها ما لا يتسامح في يعني تصحيحها أو يصحح من الآثار ما لم يصحح في الحديث، لكن بناء ذلك يعني إثبات ذلك إثبات أحكام المصطلح فيها هو الأصل. فرب أثر تنبني عليه إذا انفرد هو بنفسه ولا مخالف له تنبني عليه ينبني له حكم، مثل قول ابن عباس القدم موضع الكرسي موضع قدم يا الرحمن ينبني عليه حكم، ومثل قول ابن مسعود رضي الله عنه يؤتى بجهنم ولها 70,000 زمام مع كل زمان 70,000 ملك يجرونها ينبني عليه حكم، ومثل قول ابن قول عثمان رضي الله عنه إن الصلاة خير ما يعمل الناس لما قال له عبيد الله بن عدي من الخيار إنك إمام عامة أي إمام الأمة وإنه قد حصل لك كان محصورا حصل الخوارج حصل لك ما نرى وإنه يؤمن أمام فتنة ونتحرج أي كيف نعمل، فقال الصلاة خير ما يفعل الناس فإذا أحسنوا فأحسن معهم ونسأل فالكريم ساعته أنت ذلك كثير، فتأخذ فيها الأسانيد ويأخذ فيها أحكام المصطلح ولا ينبني عليها من الأحكام ما لا ما ينبني على الأحاديث الأدلة من كتاب الله سنة رسوله، وإنما هي استعتنى بها الأئمة كما صنع أبي شيبة قبل ذلك صنع عبد الرزاق التفسير ابن جرير يعتني بها كثيرا ويعترف منه ابن كثير السنن الكبرى والسنن الصغرى لما لديها كي السنن والآثار أيضا أمثال ذلك كثير.
السؤال الرابع جاء في تفسير المقام المحمود آثار عن السلف فيها أن في أن تفسير المقام المحمود أي أن الله يجلس نبيه معه على العرش جاء هذا عن مجاهد والوراق ووكيع وسفيان وشعبة وعن جماعة من أهل العلم وقالوا أن تفسير المقام المحمود بالشفاعة العظمى نقص في حق النبي صلى الله عليه وسلم في حق النبي، وقد وأورد الخلال في السنة بابا كاملا بسط وأثبت فيه هذا وأورد آثارا عن بعض السلف أنهم يجهمون من ينكر هذا، ما هو الصحيح في هذه المسألة وما صحة الآثار الواردة لأن تفسير المقام المحمود معناه أن الله يجلس نبيه صلى الله عليه وسلم معه على العرش، وهل من قال بالقول الآخر يصح أن نقول عنه جهمي؟
الصواب في ذلك أن عسى أن يبعثك ربك مقام محمود أن المقام المحمود هو الشفاعة الكبرى التي يتخلى عنها كثير من الناس ويختص بها النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء طبعا غيرهم يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصواب. أما تفسير المقام المحمود بأن النبي صلى الله عليه وسلم الله يجلس معه يجلس معه على العرش هذا جاء من طريق مجاهد في ميزان الاعتدال وهو منكر كما ذكر الذهبي وانتقد هذا القول، الذهبي انتقد هذا القول وانكره وأنه ما هو صحيح ولا تثبت لا يثبت فيه دليل حتى نقول أنه جهمي، فالحكم عليه بأنه جهمي غلط، بل الصواب أن المقام المحمود هو أن الشفاعة الكبرى هي المقام المحمود. وكان قد جمع في هذه المسألة أخونا الشيخ كمال العدني رحمه الله رسالة وقرأها علي بما هذا خاص حاصله وهذا هو الصواب فيه، والأسانيد لذلك كثير من الأسانيد الواردة في أنه يجلس معه على العرش لا تثبت. نعم.
السؤال الخامس سمعنا من كثير من طلبة العلم ومشايخنا الفضلاء أن الراجح في مسألة ترك أعمال الجوارح بالكلية أنه يكفر، ولكن سمعنا منهم أنهم ينسبون الخلاف في هذه المسألة إلى أهل السنة، فهل يصح نسبة الخلاف في تارك الأعمال بالكلية إلى أهل السنة؟ وهل يصح إيمان من أتى بالشهادتين فقط دون أن يعمل أي عمل آخر مع اعترافه بقلبه ولكنه لم يعمل؟
الجواب أن هذه المسألة قد تكرر الجواب عنها حاصلة، لأن أنا وكثير من شيخنا رحمة الله عليه وجملة من أهل العلم يرون أن تارك الصلاة كافر، وهذا ركن من أركان الإسلام، كيف إذا انضاف إليه أركان الإسلام الأخرى كونه ترك الصلاة ترك الزكاة ترك الحج وترك الصيام وترك كذلك أيضا سائر الأعمال، والأعمال الإمام البخاري وسائر أهل العلم يرون أنها داخلة في مسمى الإيمان، والدليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع 60 شعبة وفي لفظ 70 شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الأنصار من الإيمان وبغض الأنصار من النفاق. الإنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. قال عليه الصلاة والسلام لقد رأيت رجلا يتكلم في الجنة في شجرة قطعها عن طريق المسلمين كانت يد المسلمين. وهذا جملة جملة من الأحاديث في ذلك. هذا هو حاصل القول، هذا نكرره بأدلته من قبل ومن بعد.
السؤال الثالث بالنسبة للحائض والجنب وقراءتهم للقرآن.
ومن الأعمال ما تركها يخل بالإيمان جملة وتفصيلا، يذهب الإيمان، كما تقدم مثال ترك الصلاة. تارك الصلاة العدل الذي بيننا وبينهم الصلاة تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ومن الأعمال من تركها لا يزيل الإيمان، بل يكون قد أخل بشيء من أمور الإيمان. والحياة شعبة الإيمان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وتمت الأذان صدقة، وعلى قول لا إله إلا الله أنها إماطة الأذان الطريق. فهل يستوي قول لا إله إلا الله مع إماطة الأذان؟ من حيث أن هذا لو لم يقل، وهو وهذا قول وعمل، الإيمان قول وعمل واعتقاد، ويقال له قول اللسان فلا يستوي هذا وهذا. هذا لو لم يقل لا إله إلا الله ولو لم يقل ولو ترك الصلاة كفر، ولو لم يقل لا إله إلا الله وكان على كفره فهو كفر كافر كفر أصلي. ومن لم يمط الأذى عن الطريق ما كان ذلك مضرا بإيمانه كما تقدم، وإنما هذا من باب الفضل والإحسان. وفعل الخير لعلكم تفلحون، في حديث أبي أنس بن مالك متفق عليه لا إيمان أحدكم حتى يحب الأخير ما يحب نفسه. قالوا لا يكتمل الإيمان، فإنه قد يحب نفسه أكثر من يحب الأخير.
السؤال الثالث بالنسبة للحائض والجنب وقراءتهم للقرآن. وردت آثار في مصنف ابن أبي شيبة عن عمر وعلي وابن مسعود كلها بعدم جواز القراءة، مع أنه لم يعلم لهم مخالف، إلا ما ورد عن ابن عباس أنه يجيز، ولكن ذلك مقيد بآية أو آيتين. فما هو الصحيح في المسألة؟ وما صحة الآثار الواردة عن الصحابة بالمنع؟ وإذا كانت الآثار صحيحة هل يجوز أن يفتى بغير ما أفتوه؟
الصواب في ذلك أن المسلم لا ينجس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حيضتك في يدك، قال لعائشة وما دام طاهر يجوز أن يقرأ القرآن وهو جنب، ويجوز المرأة أن تجلس في المسجد وهي حائض. كانت وانظروا الآن هذه النساء، هل منعت تمنع النساء من أفضل مسجد مساجد الله؟ هذا أفضل مسجد على وجه الأرض، ولا يعلم من زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع النساء من الحيض، أنه جعل الحيض مكانا خاصا خارج المسجد لا المسجد، واستثناء المسجد الحرام ما دام عليه دليل لا على هذا ولا على هذا. حديث لا يحل المسجد لحيض ولا جنب، حديث من طريق جسر بن الدجاج وهي مجهولة، حديث لا يثبت. فماذا جاء عن تلك الأدلة؟ يعني مثل حديث عمرو بن حزم وإلى ذلك، يعني المقصود بارك الله فيكم للأفضل كان لطهارة ويقرأ القرآن لطهارة. حديث عائشة كان يذكر الله على كل أحيانه وهو في الصحيح. الحاصل هذه المسألة قد شنه فيها، قد لما كان طال الكلام فيها أردنا البحث لبعض إخواننا وهو عبد الله اللي أخونا عبد الله الأديالي جنا فيها رسالة، ورسالة جيدة بما حاصل أنه كما أثارها حصل أنه يجوز للإنسان أن يبقى في المسجد وهو على جنابه وينام في المسجد، ومحتمل أنه يجلب. وامرأة ذات الوشاح كانت لها خيمة في المسجد، وهل المرأة ما تحيض وهي في المسجد؟ لا يتعلم الحيض في المسجد. نعم.
السؤال السابع، رجلا تزوجت محارمه قبل أكثر من عام وزوجها يتمتع بها.
تزوجت إيش؟
محارمه قبل أكثر من عام وزوجها يتمتع بها بدون علاج ويمنعها حقها من الجماع، وهي إلى الآن ما زالت بكر كما تقول، ماذا عليها أن تفعل؟ وإذا رفعت قضيتها إلى القضاء هل يعتبر هذا طلاقا أم فسقا؟ وكيف تكون عدتها؟
هو عشرة المرأة واجبة، الذين يقولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فأذن الله غفور رحيم ونزم الطلاق فإن الله سميع عليم. لهذا أهل العلم يجيبون أن المرأة يجب أن تعاشر، وأنه إذا تركها أربعة أشهر لها أن تطلب الفسخ. وفي مثل هذا الحال تقول الله ما استطعت لا ضرر ولا ضرار، فإنه يحصل لها ضرار إن كان لها رغبة في البقاء من نفسها وطيبت نفسها منها بقيت وإن رأت أنها لا تريد البقاء فإنها لها أن تطلب الفصل لها أن تطلب الفصل ولها أن تفارق. ولو في مثل هذا الحال بمجرد كونه أفضى إليها ولم يكن واقع ما يعاد إليه المهر كله.
السؤال الثامن
لأن قبل أن تمسوهن وهذا قد حصل بساس.
السؤال الثامن رجل يسأل ويقول أنه موظف في الجيش لدى دولتهم وأخته منقبة فلما علم القاضي في الجيش أن أخته منقبة قالوا له إما أن تترك أختك النقاب أو نفصلك من العمل فما الذي يجب عليه فعله؟
ما يجوز أن يلزمها كذلك بل لا يجوز أن يأمرها بل يجب أن يأمرها بالحجاب ومكون يصلون ما أصلهم الجنة يتقى لا يجعل لهم مخرجا إن ترك شيئا لا بد له الله خيرا منه ربما يرزق الله بها بتقوى الله عز وجل إنك لن تدع شيئا لا إلا أدناك الله خيرا. نعم.
السؤال التاسع جاءت آثار في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق والأوسط أن من نسي قراءة الفاتحة في الصلاة ثم ذكرها بعد أن فارق محلها فإنه يكررها في الركعة التي ذكرها فيها وذلك بأن يقرأها مرتين مرة للفائتة ومرة لنفس الركعة التي ذكر فيها وهذه الآثار الواردة في هذا المعنى هي عن بعض الصحابة عمر بن الخطاب وذلك وكذلك بعض التابعين كيف يفعل من نسي قراءة الفاتحة في الركعة الأولى وذكرها فيما بعد ثلاث فيما بعد مثلا في الركعة الثالثة وما صحة هذه الآثار؟
خير الهدي هدي رسول الله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فإذا نسي الفاتحة في الركعة عاد الركعة التي نسي فيها الفاتحة أما كونه يكرر الفاتحة ركن يكرر في ركعتين هذا مما عمدا هذا مما عده بعض الفقهاء من مطلع الصلاة أنه كرر ركنا في ركعة واحدة هذا غلط ولا أظنها تثبت وما ثبت منها فهو خلاف الصواب إن ثبت من ذلك خلاف ما دل عليه الحديث المذكور فيه نظر.
السؤال الأخير من المعلوم لدى الكثيرين أن الدين يؤخذ من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة فهل يقتصر لقب سلف الأمة على القرون المفضلة أم أنه كل من سار على ما سار عليه ومات على ذلك يكون من السلف؟
قال الله السابقون الأولون من هذه الأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فالسلف يطلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجه وكل ما كان القرون الأول كان ذلك هو المقصود فالناس كرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.